بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق على منظومة نيل السول من تاريخ الأمم وسيرة الرسول للشيخ العلامة حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى. ولما فرغ علينا وعليه رحمة الله من سياق قصة يوسف وما ذكره من أن الله جل وعلا أفرده بصورة كاملة وهي من المئين، يعني أن آياتها عبارة عن 200 آية، انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على قصة نبي الله أيوب. وإذا ذكر نبي الله أيوب صاحب ذكره الصبر على أنواع البلاء والشدائد ومكاره الأمور، وهو أيضا له صلة بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام، لكن الناظم رحمه الله تعالى لم يرد ذلك. ولكن الأمر الذي يشبه اتفاق أهل العلم أن نبي الله أيوب من ذرية إبراهيم عليهم الصلاة والسلام جميعا. وإذا تقرر هذا فإنه يريد أن يذكر طائفة من الأنبياء الذين يدخلون تحت ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام على ما تقدم معنا الخلاف في الضمير في قوله تعالى ومن ذريته، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الكلام على ما جاء في ذكر موسى. ومما ينبغي أن تعلمه أن نبي الله أيوب قد تكاثرت أخبار التوراة والإنجيل في قصته، وأخذت التوراة والإنجيل كما قال كثير من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين مساحة كبيرة في ذكر أخبار أيوب عليه الصلاة والسلام، إلا أنه أحاط بها الكذب والزيادات، أكان ذلك في التوراة أم في الإنجيل، حتى أن المعتمد في التوراة والإنجيل نفي نبوة أيوب عليه الصلاة والسلام وأنه لم يكن من الأنبياء، وجعلوه من الحكماء وجعلوا له سفرا وإصحاحا، سفرا في الإنجيل وإصحاحا في التوراة، وسموه بسفر أو إصحاح الحكمة. وكل هذا من الباطل الذي ما أنزل الله به من سلطان. ولهذا جاء القرآن بتكذيب ما قالوه، وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى خبر أيوب عليه الصلاة والسلام ليبين ما أحيط به من الكذب وخلاف ما جاء عن أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. يقول الناظم علينا وعليه رحمة الله: ومنه أيوب الصبور المبتلى من ولد العيس كما قد فصل. هنا جزم الناظم رحمه الله تعالى بعد أن وصف أيوب بالصبور وبالمبتلى بأنه من ولد العيس كما قد فصل، يعني في كتب السير والتاريخ وقصص الأنبياء. والذي جزم به العلماء جزما قطعيا أنه من الروم وأنه من ذرية إسحاق ابن إبراهيم، وإنما نسبه الناظم هنا إلى جد أبيه، وجده هو رازح، وأبوه كما ذكر ابن كثير هو موس، فهو أيوب ابن موس ابن رازح ابن العيس على ما ذكر الناظم رحمه الله تعالى. وأمه قيل رحمة وقيل ليا ابنة يوسف، وبعضهم يقول بل هي من بنات أبنائه، فاسم أمه على هذا ليا ابنة منسى بن يوسف بن يعقوب، فأبوه من ذرية إسحاق وأمه من ذرية يعقوب، فهو من ذرية الأنبياء من الجهتين عليه الصلاة والسلام. وهذه المرأة التي صحح ابن كثير أن اسمها ليا هي التي صحبته في محنته ورحلته وصبرت على اللأواء والبلاء وشدته، وهو مضرب المثل في الصبر وفيما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة من أن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الذين يلونهم، ثم الأمثل فالأمثل، وأن المرأة يبتلى على قدر دينه، أي وما يكون معه من الدين والإيمان. وأيوب كان هو الرمز العالي لهذا الباب، الله جل وعلا ذكره في آيتين في سياق الأنبياء وما امتن به عليهم، في سورة النساء كما مر معنا من قبل في قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وذكر طائفة من الأنبياء ومنهم أيوب عليه الصلاة والسلام، وأيضا ذكره الله جل وعلا في سورة الأنعام عندما ذكر ومن ذريته على الخلاف الذي تقدم معنا إما نوح وإما إبراهيم داود وسليمان وأيوب ويوسف ويوسف وموسى وهارون، وذكر قصته بشيء من التفصيل، لكنه تفصيل فيه ذكر للابتلاء دون ذكر نوعه، وما وقع على إبراهيم على أيوب عليه الصلاة والسلام. والذي ذكره كثير من المفسرين والمؤرخين والمصنفين في قصص الأنبياء أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان من أهل النعم الكثيرة المغدقة، فكان كثير الأرض، كثير الزرع، كثير الضرع، كثير الخدم، كثير الحشم، كثير الذرية، حتى ذكروا أنه كان له 18 من الولد، وأنهم كانوا كلهم كالأقمار. وما سأذكره من تفاصيل أو شيء من التفصيل لا يلزم التسليم به، إلا أنه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وينبغي أن تعلموا هذا، قدمناه في أول الدروس لمن سمعها، أن منهج القرآن في قصص الأنبياء ذكر ما يحتاج إليه الناس وما تحتاج إليه الأمة وما تقوم به العبرة والعظة ويقع به الثبات، ولا يمكن أن يكون هناك قدوة للأمم بمثل الأنبياء. ولهذا قال الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام وللأمة بعده أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده، وجعل القدوة المطلقة الكاملة في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولهذا تجد القرآن يقتصر في قصص الأنبياء وقصص الأمم على ما تقوم به مصلحة العباد، دون الكلام عن تفاصيل هذه القصة كما مر معنا في ذكر اسم النملة ونوعها والهدهد ونوعه وأيضا الكلب ونوعه وجنسه وما شابه ذلك، النملة في قصة سليمان والهدهد أيضا في قصة سليمان والكلب في قصة أصحاب الكهف. المفسرون والمؤرخون أخذوا كثيرا من التفاصيل التي ذكرت في قصة أيوب من جهة الابتلاء الذي نزل به من ما أثر من علوم أهل الكتاب، والأحاديث التي جاءت في ذكر أيوب قليلة جدا، أصحها ما جاء في الصحيحين مما سنذكره عند رفع الله سبحانه وتعالى للبلاء عن أيوب عليه الصلاة والسلام. وأما المدة التي قضاها في البلاء كما جاء في حديث أنس ففيه اختلاف، إن كان الشيخ ناصر رحمه الله تعالى الألباني يصحح هذا الحديث. ربنا تبارك وتعالى كما قلت لك قبل قليل ذكر قصة أيوب على شيء من التفصيل الذي يحتاجه أو تحتاجه البشرية في موضعين، في سورة الأنبياء وفي سورة صاد. أما في سورة الأنبياء فقد قال ربنا جل وعلا وأيوب إذ نادى ربه، أيوب يعني على ما قبله من العطف يعني واذكر أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. انظر إلى سلطان القرآن في سياق القصة وإلى تملكه للقلوب عند قراءتها أو سماعها، وأن هذا القدر هو القدر الذي يسلطن ويسيطر على القلب ويوصل حقيقة المعلومة. لأن الله جل وعلا لاحظ ماذا قال، أني مسني، أولا أنه قال إذ نادى ربه، وأنه لا كاشف للضر إلا الله جل في علاه، وأنها مهما بلغت منزلة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فهم فقراء إلى الله. وكيف جاء تعبير القرآن بالضر بالألف واللام الدالة على مطلق الجنسية، والذي يمكنك أن تتصور مبلغ الضر الذي بلغ به، الذي بلغ بأيوب عليه الصلاة والسلام، وأنه ليس ضرا مطلقا ولكنه ضر متنوع الأجناس. ولهذا لما ذكر الله عافيته ذكر رد أهله وماله وصحته، مما يدل على أن الابتلاء وهذا الضر لم يكن مقصورا على الولد، ولم يكن مقصورا على الزوجة، ولم يكن مقصورا على المال، ولم يكن مقصورا على البدن، بل تنوع الضر بجميع أنواعه. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى أني مسني الضر. في الآية الأخرى التي في سورة صاد أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، والشيطان لا يمس الإنسان على وجه المرحمة، بل هو مع المخلصين والمخلصين أشد نكاية وعداوة وإيصالا للأذى، حتى لا يترك لهم مجالا يصلون فيه إلى معرفة الله ومعرفة ربوبيته وإلهيته. وهذا كاف في إيصال معلومة الضر والضرر والمس الذي مس الشيطان به أيوب عليه الصلاة والسلام، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فيتوسل إليه بمطلق رحمته التي وسعت كل شيء، وأنك أنت أرحم الراحمين الذي لا يكشف الضر سواك. قال الله عز وجل بفاء التعقيب فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، كل ضر، ما به الذي به اسم الموصول يدل على العموم، ما به من ضر، والضر هنا أيضا جاءت نكرة في سياق الإطلاق يدل على ارتفاع الضر كله، ما به من ضر. قال الله عز وجل وآتيناه أهله ومثلهم معهم، قال بعض أئمة التفسير أحيا له نفس الأهل الذين تاقت له نفسه وعاشرهم وعايشهم من الأولاد والذرية والأقارب، وقال آخرون أبدله الله غيرهم والقولان محتملان، لكن الذي يرجح الأول أنه قال ومثلهم معهم، والله على كل شيء قدير، ومثلهم معهم رحمة من عندنا. من هذه للابتداء، والله يعلمك أنه ليس لأحد عنده منه ولا سبب ولا نسب، فكل ما يؤتيه العبد إنما هو فضل منه جل وعلا. وتتذكر تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق الذي هو صديق هذه الأمة وأفضل الخلق والبشرية بعد الأنبياء، فما بعد صفوف الأنبياء إلا صف أبي بكر الصديق دون مزاحمة من أحد، لا يتقدمه إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء المشهور الذي في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء يدعو به، قال قل رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك. يقول له أنت يا أبا بكر مهما بلغت من المنازل فالله ليس عنده منه، أو ليس عند خلق عند أحد من خلقه له يد ولا منه، وإنما هو فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. ولهذا علمه هذا المقام العظيم رحمة من عندنا، فإن من هنا على صورة الابتداء. وكفى بهذه العبرة من سياق القصة أن تعلم أن أفضل ما أنت فيه في حال الضر أو كشفه ما اختاره الله سبحانه وتعالى لك. ولهذا جاء في صحيح مسلم في حديث أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. ما وجهه؟ قال إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. في سياق خبر القصة في سورة صاد قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم واذكر عبدنا، والتي قبلها مثلها واذكر أيوب، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. نصب التعب الشديد، وفوق هذا النصب أنواع من العذاب، وهذا كان بإذن من الله سبحانه وتعالى كما ذكر عامة المفسرين ابتلاء لأيوب عليه الصلاة والسلام، وذكروا أشياء ومخاطبات، وأن إبليس استأذن ربه في أن هذا العبد الذي أغدقت عليه كل هذه النعم إن ابتليته فلن يصبر لك، كذا ذكر طائفة من المفسرين. أنه كما ذكرت لك في أول سياق القصة، وما يدل على ما كان عليه ومما عوضه الله سبحانه وتعالى أن أيوب كان في مقامات عالية من المال والجاه والخدم والحشم والملك والسلطان، الشيء الكثير. فقالوا، قال طائفة من المفسرين ومن مصنفين في قصص الأنبياء إن إبليس قال هذا فأذن الله له في إيذائه، وتوسع إبليس في هذا الأذى. وقالوا في ضمن ما ابتلي به سليمان أن ابتلي به أيوب أنه لم يسلم له إلا لسانه وقلبه، وهما المحلان اللذان لم يخلو من أيوب عليه الصلاة والسلام في ذكر ربه جل وعلا، فهما آلتا الذكر، ولم يستطع أن يتسلط عليهما الشيطان. قال أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. هذا النصب والعذاب جاء بعض تفاصيله في كتب قصص الأنبياء وكتب التفاسير، لكن أصح ما جاء في ذلك إما على جهة أنه موقوف وإما على جهة أنه مرفوع، الشيخ الألباني عليه رحمة الله يحسنه أو يصححه موقوفا، وهو ما رواه ابن جرير في تفسيره من حديث أنس بن مالك أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 سنة، 18 سنة وهو في هذا البلاء، حتى ذكروا من شدة البلاء مع هلاك ولده وذريته وذهاب ماله ونفرة الناس عنه حتى لم يطقه أحد، وحتى ذكر ابن كثير وغيره، ولولا أنهم ذكروا هذا وإنما نذكرهم باب العبرة والعظة، أنهم نفوه خارج ديارهم وبيوتهم ولا يتصل به أحد، وظل معه أخوان يتواصلان معه وزوجه، ثم لم يبق معه إلا زوجه عليها السلام والرضا من الله سبحانه وتعالى، حتى ذكروا أنه اشتد به المرض حتى تساقطت أجزاء لحمه من شدة هذا البلاء وهذا المرض. قال: فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه، كان من أخص إخوانه له، كان يغدوان إليه ويروحان، يعني صباحا ومساء. فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. شوف إلى الصحبة، هذول الاثنين اللي سلموا الذين بقوا مع شدة هذا الابتلاء. ولا بد أن تعلم أن العبرة ليست في البدايات، ليست في الناس الذين يقفون خلفك وحولك ويطبلون لك ويصفقون لك ويقيمون الدنيا ويقعدونها من أجل إرضائك، لكن العبرة بالنهايات والخواتيم. إنما الأعمال بالخواتيم عند البخاري، وإن كان من حديث سهل، وإن كان فيه مقال وإعلال لبعض الأئمة في حديث الرجل الذي قتل نفسه. هذان هما صفوة من بقي معه، بدأ يغمزان، صبر السنة الأولى والثانية والعاشرة، لكن هل يصبر الناس عليك أو معك حتى ينتهي الأمر؟ شيء يعني مثل ما يقولون فيه الكبريت الأحمر، ومن داخل الكبريت الأحمر يخرجون الياقوت الأصفر، والناس كما قال عليه الصلاة والسلام كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. فإذا من الله على عبد بأخ يسايره على الخير ويتعاونان على الصلاح وأمور الدين فليمسك به وليعض عليه بالنواجذ، ولا ينظر إلى كل داخلة وخارجة منه، فإنه يوشك ألا يبقى له أحد. وإنما نتكلم هذا مع بقاء سلامة العقيدة والمنهج وأمور الدين. هذان الرجلان وهما يتحدثان، قال أحدهما، أحد إخوانه، مقسما على ذلك أو مبينا، أن أيوب عليه الصلاة والسلام يقول: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. لماذا؟ الصورة الظاهرة، وهذا فيه قصور علم الناس وعدم علمهم بما بين الله وبين خلقه. صورة الظاهرة، 18 سنة ابتلاء، أما دعا ربه حتى يرفع عنه هذا البلاء؟ 18 سنة تركه القريب والبعيد والموافق والمخالف، وأبيد وأمحل كل ما في يده 18 سنة إلا وهو أذنب ذنبا، يعني أنه لا يجد له مغفرة، أي ذلك الذنب ما أذنبه أحد من العالمين. وهذا مع ما فيه من التألي، فإنه رجم بالغيب أيضا. قال صاحبه: وما ذاك؟ يبين لي المفترض أنك تزجره، تنهى، ما تفصل معه، أنت مؤمن وهو مؤمن، وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال له: وما ذاك؟ وش السبب هذا؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه ربه فيكشف ما به. هنا انتقل من أيوب إلى من؟ إلى رب العالمين جل في علاه. أهم يقسمون رحمة ربك؟ قال لم يرحمه ربه فيكشف ما به، فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. قد يكون القائل وقد يكون المقول له. فقال أيوب لا أدري ما تقول، الذي بيني وبيني وين الله الله يعلم، لا أدري ما تقول، لكنه ذكر له وجه تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلبه، غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان يتخاصمان يتجادلان يتشاجران يتماحلا في الخصومة، غير أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما. ما فعل شيء، يقول لك أنا أدافع عن ذنوب العباد، أنا أكفر عن ذنوب العباد ومساوئهم، ترميني بأنني مذنب؟ قال فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. لماذا؟ لأن الخصومة والمجادلة هذه والمماحلة والمماطلة في الخصومة لابد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في المتلاعنين، الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب؟ فيقول كرهت أن يذكر الله عز وجل إلا في حق. هذا ما ذكره أيوب عليه الصلاة والسلام لهذا القائل، وجاء في تفاصيل هذا أشياء كثيرة، لكن هذا أقلنا بأنه مرفوع وأمثل طرقه الموقوف، والشيخ ناصر رحمه الله تعالى يصححه في المرفوع. هنا قال بعض المفسرين إن أيوب عليه الصلاة والسلام، هذا قول حسن بديع جميل ويحتاج إلى مزيد بحث ونظر، إنما لجأ إلى الدعاء والشكاية إلى الله سبحانه وتعالى خشية الفتنة على الناس. مثل هذا بقي لك اثنين، هذا واحد منهم صار يطعن فيك وفي رحمة الله، فخشية أن يستمر هذا الأمر وأن يدوم حتى ينصرف الناس عن الإيمان بالله وعن التسليم لله سبحانه وتعالى. فقال هنا أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، كما في الآية آية الأنبياء، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. في قوله تبارك وتعالى فاستجبنا له في الآية التي في سورة الأنبياء، فاء التعقيب تدل على سرعة الإجابة التي كانت من الله سبحانه وتعالى لأيوب عليه الصلاة والسلام. في آية صاد قال أركض برجلك، أركض قال بعض المفسرين ليس معناها الجري وإنما الضرب بمعنى الضرب، أو أنه جري معه ضرب، فلما ضرب انفجرت عين من الأرض باردة، وقال الله له هذا مغتسل بارد وشراب، اغتسل من هذا الماء البارد واشرب منه تعود لك كل عافيتك. ففي آية الأنبياء ذكر الأهل ومثلهم معهم من المال والجاه والمكانة التي كان عليها، وفي آية صاد ذكر لباس العافية بعد البلاء. ولهذا قلت لك في أول الكلام أن الله جل وعلا قال الضر، والضر لم يتسلط على أيوب عليه الصلاة والسلام في المال دون الأهل، ولا في الأهل دون المال، ولا في البدن دون الأهل والمال، بل أنواع مختلفة من الضر احصي ما شئت منها. وهذا أبلغ في سياق القصص لمن يفهم كلام العرب ولغتهم وقيامهم على الاختصار وعدم الإطناب إلا للحاجة التي يحتاج إليها من أن يذكر تفاصيل ما وقع لأيوب حتى يظن أن هذا هو الذي وقع له فقط. عندما تأتي السياق مسني الضر مسني الشيطان، قلت لك أن عداوة الشيطان لا تنتهي إلى ابن آدم إطلاقا حتى يقول له في النار ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. قال الله عز وجل أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، اغتسل وشرب. قال المفسرون وطوائف من أهل التاريخ والقصص المصنفة في قصص الأنبياء أن امرأة أيوب رحمها الله ورضي عنها
أخذته لقضاء حاجته في ذلك المكان الذي اعتاد عليه، لأن الماء ما كان موجود، إنما انفجرت العين بضرب رجل أيوب عليه الصلاة والسلام، ثم ذهبت في شيء من مصالحه حتى ترجع وتأخذه بيده. وهي مقبلة رأت رجلا في غاية من السلامة والعافية والجمال لم تعده في هذا المكان، لأن أيوب في مكان منبوذ. فقالت: رحمك الله، هل رأيت رجلا من شأنه كذا وكذا؟ ووالله إنه في حال عافيته أشبه منك. قبل ما أن على هذا الحديث 18 سنة، أنت تعلم العوامل التي تعتري الإنسان. تقول: عندما كان في عافية والله إنه لأقرب شبها منك. فقال: فإنه أنا أيوب، أنا صاحبك. وهنا جاء في الصحيحين في الحديث الذي خرجه الشيخان في صحيحيهما بعد هذا عند هذا الاغتسال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان أيوب يغتسل عريانا، يغتسل متعرن في خلوته يغتسل عريانا، فنزل عليه رجل من جراد من ذهب. الرجل يعني الجماعة الكبيرة، كبيرة جدا، فأخذ يحثو في ثوبه، فأوحى الله إليه: يا أيوب، هذا في الصحيحين، ألم أغنك؟ وهذا الحديث يدل على ما كان عليه أيوب عليه الصلاة والسلام من راحة النفس وهدوء البال وعدم الالتفات لا للماضي ولا لما هو فيه. قال: يا أيوب، ألم أغنك؟ قال بلى وعزتك، وما لي غنى عن بركتك. عن بركتك جاء في حديث أنس الذي مر معنا، والشيخ الألباني يحسنه في آخره، أنه قال: وكان له أندران. أندران يعني المكان الذي يجمع فيه الحصاد من البر والشعير، هنا بر وهنا شعير، كان له أندران. فنزلت سحابة فيها من الذهب، فأمرت بصب الذهب في هذا الوادي الذي فيه البر، أو في هذا الأندر الذي فيه البر، وسحابة من ورق، وأيضا كانت في هذا المكان الذي فيه الشعير. وقد قال الله سبحانه وتعالى: أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم. على ما تقدم من كلام المفسرين رحمهم الله تعالى، رحمة، ها، رحمة منا، هذه ابتدائية أيضا، يذكرك الله جل وعلا بأن كل شيء فيه العبد إنما هو فضل الله. ما يقول: هذا من عندي، وهذا ورثته كابر عن كابر، وأنا لي وأنا محقوق به، كما جاء في تفاسير السلف في هذا الباب: رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. هناك قال: وذكرى للعابدين، وهنا قال: وذكرى لأولي الألباب. فأولو الألباب هم العابدون لله سبحانه وتعالى، المتفكرون في آياته. قد قال الله عز وجل في مجمل قصص الأنبياء: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وهذا فيه أخذ القدوة منهم عليهم الصلاة والسلام. وهنا تختتم القصة في أيوب بذكر شيء يدلك على أن الصحبة لا يلزم أن تكون على مطلق الوفاق بحيث لا يخدشها شيء. هذه المرأة الصابرة 18 عاما صبرت على أيوب، حتى ذكروا أنه كان لا يستطيع أحد أن يقرب منه من شدة رائحة جراحه وتساقط لحمه. مع ذلك ظلت هذه المرأة الصابرة المحتسبة من ذرية يوسف عليه الصلاة والسلام. وليس معنى هذا أن يبقى كل الأمر على وفاق، لا بد من زلة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحبة المرأة المؤمنة ماذا قال؟ قال لا يفرق مؤمن مؤمنة، ها إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. وقال المرأة كالضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلى. ذكر المفسرون أن سبب قوله سبحانه وتعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، أنه حصل بينه وبين امرأته شيء. بعض المفسرين قالوا إن الشيطان عرض لها في صورة طبيب فناداها فقال لها ألا ترين ما هذا الرجل فيه؟ إني أملك دواءه، فإن قال بعد أن أعالجه أنت شفيتني عالجته، عرضي عليه. فذهبت فغضب منها أيوب أنها لم تنتبه، قال إنما ذلك الشيطان، وهل يقول عاقل أنت شفيتني؟ هذا الإيمان والتوحيد. فوجد في نفسه منها، فقال لئن عافاني الله لأضربنك 100 صوت 100 جلدة يعني. وذكر المفسرون أنها في الحال يعني في ضمن الأقوال ذكروها، هذه أشهر، هذان أشهر قولان، أن هذه المرأة من شدة ألمها وشدة ما وجدت على أيوب عليه الصلاة والسلام ونفاد ما في يده ويدها، وكانت امرأة من ذرية يوسف شديدة الجمل طويلة الشعر، وكل النساء يتمنين ما عندها، فقصت الضفيرتين وباعتهما من أجل أن تأتي لأيوب بما يصلحه. فلما رآها على هذا الحال غضب منها، يعني يقول سنصبر على ما وفانا الله ولا نعترض على قدر الله سبحانه وتعالى، وأقسم هذا القسم. فقال الله عز وجل له وخذ بيدك ضغثا، الضغث يعني هو من النخل، فيه عراجين النخل 100 شيء من هذا الذي يكون في النخل، فيضربها ضربة واحدة في محل واحد ويرتفع اليمين عنه، وذلك لأنه لم تكن اليمين تكفر في شرائع الأنبياء، وإنما هذا من خصائص هذه الأمة، مثل ما قلنا أيضا في تعليق على منهج السالكين أن الإكراه ما لكم بهتم مع القصة فنسيتم أن الإكراه من خصائص هذه الأمة، ليس للأمم قبلنا إكراه، ما عندهم حكم إكراه. وهكذا ارتفاع اليمين بكفارته بالتكفير فيه، إنما إذا حلف على شيء لا بد من الوفاء فيه. فقال الله عز وجل له من أجل أن لا تحنث في هذا اليمين، قال خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه. حضل هذه التزكية وهذا المدح وهذا الثناء وهذا الخبر من ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا؟ إنا وجدناه صابرا. ولهذا يعني يضربون الأمثال بصبر أيوب عليه الصلاة والسلام، ومهما ضربت الأمثال فإن الله قد حكى لنا أنه أواب رجاع مع شدة ما كان عليه من البلاء عليه الصلاة والسلام. وهذه القصة فيها عبر عظيمة، أعظمها وأبرزها ما يجب أن يكون عليه العبد من الصبر عند نزول البلاء، وأن الأنبياء هم أشد الناس بلاء، وأن الأنبياء وأن البلاء ليس دليلا على سوء صاحبه، فإن العبد إذا كان مستقيم الطريقة وأصابه شيء من البلاء في نفسه أو ماله أو أهله، فإن هذا من الابتلاء الذي يرفع الله به درجته. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أهل العافية في الجنة يتمنوا لو أن أجسادهم قرضت بالمقاريض لما يرون من منازل أهل البلاء في الجنة، لكن ما خلاص حتى أهل الجنة لهم تحسرات على المنازل. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك ومنه ذو الكفل، وفي نبوته قولان والجل على نبوته. طبعا يعني في الصناعة الشعرية نحن يعني ما نحاكم الشيخ في نظم علمي ومثل هذه الأشياء، لكن من باب الفائدة لكم أنهم يعيبون في الشعر ختم الشطر بالشطر الأول بما يختم به الشطر الثاني بما يختم به الشطر الثاني، إلا على سبيل الجناس وأشياء بلاغية تكون المعنى مختلف. هنا قال ومنه ذو الكفل وفي نبوته، يعني في القول بنبوته وعدمها قولان لأهل العلم جميعا من المفسرين وغيرهم، والجل أي الأكثر من أهل العلم على نبوته أي على إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام. وذو الكفل هكذا ذكره الله عز وجل، ولم يذكر ربنا تبارك وتعالى شيئا من خبره وقصته وإلى من بعث وأين كان. وهذا أيضا مما ينبغي التنبيه عليه في قصة أيوب، المفسرون ذكروا أنه من أهل حوران في بلاد الشام، ولكن ينبغي أن تعلم أن القاعدة التي قررها شيخ الإسلام بأنه لا يعلم قبر أحد من الأنبياء على الإطلاق إلا قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنك تجد أنهم يقولون له بعضهم يزعم أنه في البلد الفلانية، لكن هو من حيث القبيلة ومن حيث العشيرة والبلد التي عاش فيها هو من أهل حوران، أعني أيوب. ذو الكفل ذكر في سياق الأنبياء، وهذا أقوى ما دل عليه قول من قال بأنه نبي، لأن الله ذكره في صفهم وعلى جهة الامتنان بهم، ورد الحافظ ابن كثير مزاعم من قال بأنه كان ابنا لأيوب، إنه من أبناء أيوب، وأن هذا لا دليل عليه. الرب سبحانه وتعالى قال وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. ولا شك في نبوة ذي الكفل، وأن مثل هذا السياق وذكره في مصاف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا يدل على أنه نبي من الأنبياء، وإدخاله في هذه الرحمة المطلقة وأدخلناهم في رحمتنا والحكم والثناء عليه بأنه من الصالحين دليل على أيضا نبوته عليه الصلاة والسلام، كما جاء أيضا ذكره في نفس السورتين، في سورة الأنبياء الآية التي تقدمت، وفي سورة صاد قال واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. فلا يتردد الباحث والناظر والمفسر فيما ذكره الرب سبحانه وتعالى من أن ذا الكفل كان نبيا، حتى قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وعندكم هذا في النسخة التي عليها التعليق، فالظاهر من ذكره في القرآن العظيم بالثناء عليه مقرونا مع هؤلاء السادة الأنبياء أنه نبي عليه من ربه الصلاة والسلام، وهذا هو المشهور. وقد زعم آخرون أنه لم يكن نبيا وإنما كان رجلا صالحا وحكما مقسطا عادلا، وتوقف ابن جرير في ذلك فالله أعلم. وهذه من المسائل التي توقف فيها ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير هذه، وهي مسألة نبوة ذي الكفل عليه الصلاة والسلام. فابن جرير ذكر أقوال المفسرين من السلف، لكن كما قلت لك وكما قرره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن من أقوى الأدلة الدالة على نبوة ذي الكفل ذكره في مصاف الأنبياء والثناء عليهم والثناء عليه بالثناء عليهم، وذكر مقرونا بهم. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى روى ابن جرير وابن أبي إلى أن قال عن مجاهد أنه لم يكن نبيا وإنما كان رجلا صالحا وكان قد تكفل لبني قومه إلى آخر ما ذكره. وذو الكفل كان على ما قلنا وقررنا كان من الأنبياء. بعد ذلك وكما ترون أن الرب تبارك وتعالى لم يذكر في تفاصيل قصته شيئا. وأما ما ذكره المفسرون والمؤرخون والمصنفون في قصص الأنبياء من قصة الرجل الذي كان قد أراد أن يصيب امرأة من بني إسرائيل وأعطاها مالا، ثم إنها تذكرت أو ذكرته بالله سبحانه وتعالى فانصرف عنها فتاب، فكان يقال له بهذا الاسم، فهذه قصة أخرى إن ثبتت. جاء في حديث عبد الله بن عبد الله عن سعد مولى طلحة عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد 7 مرات لم أحدث به، ولكني قد سمعته أكثر من ذلك. قال: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أكرهتك؟ قالت: لا، ولكن هذا عمل لم أعمله قط، وإنما حملتني عليه الحاجة. قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه قط، يعني هذا البكاء والخوف والارتعاد. ثم نزل وقال: اذهبي بالدنانير لك. ثم قال: والله لا يعصي الله الكفل أبدا. فمات من ليلته، فأصبح مكتوبا على بابه: قد غفر الله للكفل. قال ابن كثير: ورواه الترمذي من حديث الأعمش به، وقال حسن، وذكر أن بعضهم رواه فوقفه على ابن عمر، فهو حديث غريب جدا وفي إسناده نظر، فإن سعدا هذا قال أبو حاتم لا أعرفه إلا بحديث واحد. قال ابن كثير رحمه الله خاتما هذا المبحث: وإن كان محفوظا فليس هو ذا الكفل، وإنما لفظ الحديث الكفل من غير إضافة، فهو رجل آخر غير المذكور في القرآن، فالله أعلم. لو سلمنا بصحة هذا الحديث. بعدها ذكر الناظم رحمه الله تعالى الشروع في أطول قصص القرآن وأكثرها تنويعا، وهي قصة الكريم موسى عليه الصلاة والسلام، فبدأ وشرع فيها بقوله: ومنهم موسى الكليم والمصطفى من سبط لاوي وهو سن يوسف، ولكننا سنرجئ الكلام عليه فسيأخذ مساحة، وسنجمل قصصه على حسب الترتيب الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى، والله أعلى وأعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يلهمنا رشدنا، فهو ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.